بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة التي قشقشت وفضحت المنافقين وبينت أحوالهم وصفاتهم وما كانوا عليه من فساد عريض، ليتأسى بهم أهل الإسلام فلا يسيروا على طريقتهم ولا ينتهجوا نهجهم. وقال ربنا عز وجل تتمة السياق الذي ذكرناه من قبل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال الله تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كثير من كتب التفسير ذكرت أن هذه الآيات نزلت في صحابي يسمى ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، وثعلبة من بني أمية ابن زيد، هذا حي من أحياء الأنصار. وقصته أنه كان فقيرا معدما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء أن يوسع الله تعالى له الأرزاق، ولله تعالى عليه عهد إن فعل أن يتصدق وأن يفعل كذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له أودية من إبل ونعم كثير جدا حتى امتلأت بهم المدينة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقة، قال لهما: إن هذه الصدقة إنها لأخت الجزية. ورفض أن يعطيهما الصدقة أي الزكاة، وكان يصلي الجمع والجماعات، فتخلف عن الجماعات ثم تخلف بعد ذلك عن الجمع وامتنع عن الصدقة. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآيات ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصدقة، فلم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه ساخط. فلما كانت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطيه الصدقة فلم يقبلها الصديق، وقال: شيء رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبله أنا؟ والله لا يكون. فلما كان في خلافة عمر عرض عليه الصدقة فلم يقبلها أيضا عمر، وهكذا مات عمر دون أن يأخذ منه الصدقة، ومات ثعلبة في خلافة عثمان. العجيب أن تقريبا كل كتب التفسير تسوق هذه القصة، منهم من يسوقها ولا يعقب، ومنهم من ساقها وعقب تعقيبا يسيرا بأن هذه القصة لا تصح أن تنسب لثعلبة ابن حاطب، وقال بأن ثعلبة ابن حاطب كان من البدريين، وإن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وفي الرواية الأخرى بأن الله تبارك وتعالى بشر أهل بدر وبيعة الرضوان بالجنة، يعني كل من شهد بدرا وبيعة الرضوان، بيعة الرضوان معروفة اللي هي بيعة الشجرة، بشرهم النبيون صلى الله عليه وسلم بالجنة. والثابت أنه كان من البدريين فحاشاه أن يكون ذلك منهم. بعض أهل العلم المعنيون بدراسة الأسانيد تعرضوا لأسانيد هذه القصة فبينوا بطلانها، فهذه القصة لا تصح لا إسنادا ولا متنا. وأشبعها بعض أهل العلم كلاما وبيانا فجزاه الله خيرا، وعلى رأسهم ابن حزم هذا المحدث الأندلسي الفقيه. وما يعنينا هنا أن الإنسان المسلم لا ينبغي له أن ينقل دون أن يعرف صحة ما ينقل. كنا صغارا وكنا نسمع هذه القصة من على أعواد المنابر من أفواه الخطباء، سمعناها كثيرا. وكم كانت سعادتي عندما كبرت شيئا واطلعت على شيء من العلم فعرفت أنها قصة مكذوبة على هذا الصحابي الجليل، سبحان الله. وكانت نيتي أن أضم هذه القصة مع بعض القصص التي جمعتها في مشروع لعل الله تعالى أن ييسر فيه، وهو الانتصار لصحابة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إن بعض الشبهات التي قيلت حول الصحابة تجمع هذه الشبهات وتدرس إسنادا ومتنا، وننقي تراثنا من هذه الأحدوثات الكاذبة التي يمكن أن يتلقفها البغاة الذين يبتغون الفتنة بين أهل الإسلام فيقعون عليها موقع النسر إذا هوى إلى فريسته. النسر يقعد يجري في الجو، أول ما يتلاقي فريسة ينقض عليه. الناس دول التراث واسع وكبير فلا يأخذون منه إلا هذه الأشياء. يقولك أدي الصحابة هم، وهذه القصة ذكرها الطبري في كذا وذكرها فلان كذا، وممن قال بها من الصحابة ابن عباس وقالها أيضا مقاتل من سليمان وعطاء، ويقعد يقولك يرص. وكل هذه الأشياء لا تثبت. أولا ثعلبة كان بدريا، ولكم أن تعلموا شيئا عجيبا أنه يذكر أنه كان من قتلى أحد. يبقى بقى لا وصل لأبي بكر ولا وصل لعمر ولا مات في خلفة عثمان. الأمر الذي جعل يعني من كثرة ما إن القصة دي بتلف وتدور تلف وتدور تلف وتدور تلف وتدور في الكتب، ابن حجر في الإصابة في المجلد الأول قال لعل هذا حاطب آخر. يعني مش معقول الناس كلها تتكلم على واحد ليس له وجود. وقال هو حاطب ابن أبي حاطب، هو ثعلبة ابن أبي حاطب، يعني الصحابي البدري هو ثعلبة ابن حاطب، فقال لا هو ثعلبة ابن أبي حاطب. لما بحثت عن البدريين ونقرت شيئا في أسمائهم على حسب ما بحث، ولكن كان بحثا سريعا، لم أجد هذا الاسم في جملة الصحابة الذين شهدوا بدرا، فالله تعالى أعلم. لكن القصة لا تثبت، وبالتالي هذا الكلام يخرج مخرج العموم ليس له سبب خاص. مخرج العموم في شأن المنافقين أنهم كما قال ربنا عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم، هنعمل وهنسوي وهيكون، زي ناس كده انتظروا عنا 6 شهور هتلاقي الدنيا كلها بسم الله ما شاء الله. طب ال6 شهور اتدحرجوا بقى كذا بقوا كذا بقوا كذا. ده الكلام ده ايام زمان يعني، ايام الامويين والعباسيين والفينيقيين والناس دول. الله، كلام كثير ولكن اين العمل؟ اين الواقع؟ وان يقولوا تسمع لقولهم. العجيب يا اخوان، ودي شيء يحزن، ان أمة الاسلام لما كانت أمة العمل نهضت، وكانت أمة عزيزة مرهوبة الجانب محفوظة المكان، وكانت هي قاطرة الأمم جميعا في كل شيء، حضارة، تصنيع، زراعة، في كل شيء. شوف كده مثلا شارلمان لما دخل على عبد الرحمن بن ناصر فوجد هناك الساعة، فالساعة دي بتدور خيل، العقارب دي عبارة عن خيول وبتجري، وهم عاملينها عشان يحفظوا مواقيت الصلاة. فظن شارلمان أن بها جن، أن بها جنا، فساعة يجري خاف منها. آدي ده حضارة. يعني الإنسان لو تكلم عن حضارة المسلمين، بمناسبة بقى رجالات الطب، أول من اكتشف وطبق ونفذ العمليات القيصرية في العالم هم الأطباء المسلمون. الأطباء المسلمون هم اللي فعلوا ذلك. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقالوا: يا رسول الله، إذن الشهداء قليل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهداء من أمته الحريق والغريق ومن وقع عليه هدم وذات الجنب. ذات الجنب اللي هي مين؟ اللي هي المرأة عندما تلد تموت أثناء الولادة. هي الفكرة إن عند الولادة بيحصل فيه الطلق، فالطلق ده بيترتب عليه انفتاح الرحم، إيراط ونص مش عارف إيه، وبعدين بعد ذلك يأتي الخير وينزل المولود. طيب في هناك الطلق موجود والرحم لم يفتح، إيه اللي يحصل؟ بعد فترة يحصل فيه نزيف، والدكتور اللي يحصل بقى نزيف في الرحم بعد العملية دي بيقفلوا العيادة بتاعته. مشكلة المشاكل. ولذلك أول ما الدكتور بيتلاقي في حاجة زي كده جاري على المستشفى، عشان لما تموت هناك يبقى ملوش دعوة، جاري على المستشفى. فالمسلمون يعلمون بأن الإنسان المسلم حتى ولو كان جنينا له قيمة. فعند زكاة الفطر لو أن هناك الجنين اكتمل فأنك تخرج زكاة الفطر عليه، بتعده إن هو إيه، بنى آدم، بتطلع عليه زكاة الفطر. سبحان الله. ولو قتل يبقى ده قتل خطأ. يعني افترضنا واحدة مثلا بتعمل حاجة وعاوزة تنزل الجنين ونزل الجنين، ده قتل، تعاقب بذلك الأمر. المسألة مش سهلة. لأن انظروا مثلا إلى عبد الله بن عمر لما دخل الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمتك. فالإنسان في سعة وبحبوحة ما لم يقع في دم حرام. فالمسلمين أصحاب الحضارة الإسلامية العالية الرفيعة قالوا: الله، احنا عايزين نحافظ على الجنين ونحافظ على المسلمة اللي أمه، علشان بعد كده ربنا يوفقها وتجيب للمسلمين ولد أو بنت، يبقى ده أب يذكر الله أو أم تذكر الله. فعملوا إيه؟ طب إيه المانع إن لما يحصل حاجة زي كده نشق البطن ونطلع الايه الجنين ونخيط، يبقى حفظنا على روح الام وانتجنا ايه روحا جديده بفضل الله. وبالتالي عملوا العمليات الايه القيصريه. اول مره في تاريخ الانسانيه تجرى هذه العمليات من اجل المحافظه على الروح المسلمه حتى ولو كانت جنينا. عندما اتكلم عن الحضاره الاسلاميه وكيف انها أشرقت في ربوع الأرض، وكيف أن نورها أضاء ظلمات بلاد كثيرة، أضاء ظلمات بلاد كثيرة، الأمر يعني سيضيق كتب كثيرة ألفت في هذه المسألة، بل إن بعض العلماء ألف طبقات، زي ما في هناك طبقات المفسرين والحفاظ والقراء والفقهاء، هناك أيضا طبقات الأطباء، طبقات الأطباء، وأدخلوا في الأطباء الصيادلة اللي هم أصحاب اكتشاف الأدوية، لأن برضك أول من اكتشف وضع الدواء في كبسولة هم المسلمون. المسلمون حاجات كتيرة جدا. فالذين يكرهون الإسلام بيحاولوا أن هم يبحثوا عن النقاط السوداء في تراثنا فينقضون عليها ويأخذونها ويصوروها، أهو هذا في الكتب بتاعتكم، قال الطبري في التاريخ، وقال فلان، وقال علان. الإنسان المذهول الجاهل الأم ده يقول لك الله الحاجات دي بقى حاجات صحيحة، هي ليست بصحيح في الحقيقة، بأن كتب التاريخ والسير وكتب التفسير تحتاج إلى نخل شديد، تحتاج إلى نخل شديد. فهذه الآيات في سياق الحديث عن المنافقين الذين يتكلمون دون أن يصنعوا، فكلامهم أكثر من عملهم، ودي مشكلة. فأهل الإسلام ينبغي أن يكون الكلام أقل من العمل، لا أن يكون الكلام أكثر من العمل. ودايما أقول لو إن الكلام قوارير لكانت أكثر أمة تنتج القوارير هي أمة الإسلام، كلام كتير جدا ولكن العمل قليل جدا جدا جدا، قليل جدا جدا. نسأل الله تعالى أن يعني يسر عيبنا ويغفر ذنبنا وأن يأخذ بأيدينا من وحدتنا. فقال الله عز وجل: ومنهم، أي من هؤلاء المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أي وسع لنا في الأرزاق، لنصدقن. ذاك فيه معنى القسم، كأنهم قالوا والله العظيم وبالله وتالله لنتصدق ونعمل، قاعدين يقولوا لنصدقن. فاللم دي بيسموها الموطأ للقسم، ولذلك النون دي مشددة، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. إن شاء الله هتشوف بقى الصلاح والعبادة والتقوى والورع والدين وكل شيء. اللي مخلينا كده احنا غلاب، احنا غلاب، بس شوية حاجات كده يعني 3 4 جرادات ذهب بس كده وامورنا كلها تتغير. نروح نعمل عمرة ونحج ونصلي ونقعد في المساجد ونعيط من خشية وننهنه ونعمل كل حاجة نعمل، هنكون بقى من الصالحين بقى. فمن باب البلاء، فلما آتاهم ربنا عز وجل من واسع فضله وتمام رزقه، ايه اللي حصل؟ بخلوا، بخلوا به، اي بخلوا بما اعطاهم الله. يبقى ربنا عز وجل ده اعطاهم، ما ربنا سبحانه وتعالى يعطي البر والفاجر، وربما عطاؤه للفاجر اكثر من عطائه للبر، لان الفاجر هياخد نصيبه في الدنيا الفانية، اما انت فنصيبك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الانسان يفكر في الباقي ولا في الفاني؟ الانسان كده يفكر كده، لما يفكر في ايه؟ في الحاجات الباقيات ولا الحاجات الفانيات؟ والإنسان عندما يريد أن يكثر رصيده وأن يعمر رصيده، يعمره في حاجة باقية ولا حاجة فانية؟ لا إله إلا الله، أنت أجرت شقة سنة ومقشرة والبلاط ناطر والدنيا بايظة خالص، هتعمل إيه؟ تجيب برسولين وتجيب بقى أطقم بقى بتاع سباكة ألماني وتجيب تعمل الدنيا، تصرف مثلا 500,000 جنيه عليها وهتسيبها بعد سنة؟ طب عندك بقى شقة جبتها تمليك، هتعمل فيها ايه؟ اعمل فيها كل اللي انت عاوزه بقى. ليه؟ لان انت لو موت هتسيبها لمين؟ لاولادك، واولادك هم انت. يبقى دايما الانسان بيعمر وبيكتر رصيده في الحاجه اللي هي ابقى. طيب فما بالكم بما هو باق لا نفاذ له. نعيم ربنا عز وجل ليس له نفاذ، هذا رزقنا ما له من نفاذ، كما قال ربنا عز وجل. رزق ربنا عز وجل ليس له نفاذ. وأنا تكلمت عن بعض أوصاف الجنة في المجلس قبل الفات، راجع ذلك الأمر. سبحان الله. يبقى الإنسان عندما يعمل أيها المسلم، تعمل كأنك مؤجر شقة سنة ولا شهر، ولا تعمل للباقي؟ ولهذا قال الله والباقيات الصالحات خير خير. فالإنسان يعمل للباقيات الصالحات لأنها هي التي تبقى لك، وهي التي تزود رصيدك عند الله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. يبقى هؤلاء الذين بخلوا بما أعطاهم الله عز وجل، ده دلالة على ماذا؟ على أنهم لم يوفوا العهد، لم يوفوا، لأنهم عاهدوا الله، فلما ربنا ادالهم لم يوفوا ما عاهدوا الله تبارك وتعالى به. فلما آتاهم من فضله، ثم انظر، آتاهم من فضله، دايما رزق ربنا عز وجل يعبر عنه بماذا؟ بالفضل. والفضل معناه الزائد عن الأصل. يعني معنى ذلك ان رزق ربنا ده ليس له حدود، وعندما يعطينا يعطينا من يعني كل الأرزاق اللي في الدنيا دي كلها عبارة عن يعني عندما تضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تضع إصبعك في اليم فانظر بما يخرج هذا الإصبع. لما المحيط الأطلسي، حط صبعك في المحيط الأطلسي وتطلع المحيط صبعك كده، كل الأرزاق الموزعة على الخلق كلها هي بمقدار ما يخرج هذا الإصبع من هذا المحيط. ولهذا فضل رزق ربنا عز وجل ليس له نفاذ. وذلك احنا بنعبد رب عز وجل غني وقوي وقادر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، في المقابل والله هو الغني الحميد. ما من إنسان إلا هو فقير إلى غيره، حتى ولو كان هو يعني أغنى الأغنياء، فقير إلى زوجته، وفقير إلى أولاده، وفقير إلى مستشاريه، وفقير إلى حرسه، وفقير إلى طاقم مكتبه، وفقير إلى رعيته. ما هو لولا الرعية هيبقى سلطان على مين؟ هيبقى سلطان على مين؟ على نفسه؟ ولابد يبقى في هناك ناس يعاقب ده ويعمل ده ويؤمر ده ويسوي ده. فقير إلى غيره. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله كلنا، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولهذا كانت المجازاة فأعقبهم، كلمة أعقبهم تفيد معنى المجازاة، يعني عقب ذلك الأمر وعقب خلفهم لما عاهدوا الله تعالى به وعليه، كان جزاؤهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إلى يوم يلقونه، هذا الضمير قيل يعود على المال الذي بخلوا به، فإنهم يعذبون به في قبورهم وفي آخرتهم. في قبورهم كما ثبت في قصة الشجاع الأقرع، ويوم القيامة كما قال ربنا عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، الآيات. وقيل إلى يوم يلقونه، هذا الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة. ولو قلنا بالقول الأول فإنه أيضا إلى حين مماتهم وحشرهم، فالقولان من حيث المآل يعودان إلى معنى واحد. إذن هذا النفاق متأثل متأصل في قلوبهم إلى مماتهم وبعثهم وحشرهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنا يعني نكتة، والنكتة هنا ليست المسألة المضحكة، ولكن النكتة هي المسألة العلمية، يعني نكتة يعني مسألة علمية تتعلق بمسألة النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وهناك رواية وإذا خاصم فجر. فالعلماء قالوا بأن هذه المذكورات وهي صفات المنافقين يمكن أن تحمل على معنيين: تحمل على العمل فيكون هذا ما يسمى بالنفاق العملي، وتحمل على الاعتقاد وهذا ما يسمى بالنفاق الأكبر أو النفاق العقدي. فلو أن أحدا أجاز أن يكذب أو أن يغدر أو أن يخون أو أن يخلف أو أن يفجر ما أحد من أمة الإسلام مستحلا ذلك لكونه مسلما، يبقى الباعث على الكذب والباعث على الخيانة والغدر والفجر هو إيه؟ هو كره للإسلام. انتبه لهذه المسألة. يبقى هو بيكذب عليه، بيخونه، بيغدر به، لأنه بيكره الإسلام، فبيجيز ذلك جميعا. هذا هو النفاق الأكبر، كما تفعله الرافضة وغلاة الرافضة مع أهل السنة. غلاة الرافضة زي العلويين والقرامطة والحشاشين والإسماعيلية والناس دي كلها. فالناس دول عندما يتعاملون مع أهل السنة يكذبون ويغدرون ويخونون ويفجرون كل شيء، وبيعملوا الكلام ده ليس أمور شخصية، فهم يعتقدون حل ذلك مع مخالفيهم من أهل السنة ويتقربون بذلك إلى الله. ولذلك هذا نفاق أكبر، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالرافضة يكثر فيهم النفاق لأن أعمالهم مع أهل السنة مبعثها والدافع عليها كره أهل السنة لما هم عليه من دين. تناس بيقولوا من القرآن محرف، وناس بيقولوا إن أبو بكر وعمر أشد كفرا من أبي جهل وأمية بن خلف، تناس بيقولوا إن عائشة زانية قتلهم الله، تناس بيقولوا إن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كفروا إلا نفرا قليلا من الصحابة، هم اللي دول أسلموا وبقيت الصحابة كلهم كفروا. فبيقولوا إن الصحابة هم اللي ألفوا القرآن وحرفوه، وذلك عندما جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعندما أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تنسخ المصاحف، لأن في سنة حوالي 27 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمين بقى بيقتلوا في أذربيجان وأرمينية، فطلع حذيفة بن اليمان مع أهل الشام في قتال أرمينية، وطلع مع أهل العراق في قتال أذربيجان، فوجد المسلمين مختلفين في قراءة القرآن، ده حذيفة بن اليمان والحديث الصحيح. فلما رجع إلى المدينة قال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. من الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر؟ من زيد بن ثابت ومعه نفر. فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت ومعه نفر من الصحابة كعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب أن يجمعوا، أن يكتبوا وأن ينسخوا هذه الصحائف. كانت الصحائف بعد موت أبي بكر عند عمر، وعمر تركها عند حفصة، فأخذوها من عند حفصة ونسخت المصاحف وطيرها في الآفاق، وأمر بحرق كل الصحف التي كتب فيها القرآن بعد ذلك. قيل نسخ 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8، ولكن المشهور أنه نسخ 7 نسخ وطيرها في الآفاق. سبحان الله، هذه منقبة عظيمة جدا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فالمنافقون يكرهون الإسلام، وبالتالي يبيحون لأنفسهم الكذب على أهل الإسلام والغدر بأهل الإسلام وخيانة أهل الإسلام. ولهذا قال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. دينكم دي مسألة مهمة جدا. يبقى لو إن مسلم كذب على مسلم هذه معصية. أيوة، هي من حيث التوصيف تشبه فعل المنافقين، ولكن من حيث تحقيق المناط ومعرفة قائمة الحضور والغياب كما يقول المناطقة، لا، المسألة مش كذا. فإما أن يكون الكذب معصية، وإما أن يكون نفاقا كبيرا داخلا مسائل العقيدة، وهذا كله عند دراسة الباعث عليه. طب واحد بيخون، انت اديت له أمان، بدل ما يحافظ الأمانة أكد الأمان، استحل يأكلها. ليه؟ لأن انت من أهل السنة وبيعتقد أن انت على ضلال، وبيعتقد أن القرآن اللي انت بتقراه محرف، وبيعتقد الصحابة اللي انت بتعقد الذين انت تعتقد فضلهم كلهم ضلال وكفر، فبالتالي بيستحل المسألة دي. ده نفاق أكبر، هذا نفاق أكبر، وبالتالي اتحلت هذه المشكلة. بعض العلماء قالوا بأن هذه الصفات كانت موجودة في المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب جميل، هذا كلام لعطاء، هذا كلام جميل. طب لماذا كانت هذه الصفات في المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنرتبوا على ذلك بأن هذا النفاق بعد ذلك هو نفاق العمل. لا، نفاق العقيدة مستمر إلى يوم القيامة، لأن ما زال أناس يحاربون أهل الإسلام لإسلامهم. فمن كذب علينا من أجل ديننا، ومن خاننا من أجل ديننا، ومن فجر من أجل ديننا، فهذا منافق نفاق أكبر. ده نفاق عقدي، ده من حيث العموم يا إخواني. لكن لو أني زيد أو عمرو أو كده، لا يمكن أن أنسبه إلى النفاق الأكبر حتى ماذا؟ تقام عليه الحجة الرسالية. ويرشح ذلك الأمر أن إخوة يوسف، مع احترامنا لك يا دكتور يوسف، أن إخوة يوسف صلى الله تعالى عليه وعلى أبيه وسلم إخواته عملوا إيه؟ كذبوا ولا لم يكذبوا؟ قال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. ومش كده وبس، هو أبوهم قال لهم: أنا ما خايف عليه إلا من الذئب. هما كانوا حيرانين هيصرفوا إزاي. الرجل الطيب وهو نبي صالح هو اللي ادالهم الخطة، هو اللي ادالهم الخطة. ايه الخطة؟ قال لهم انا خايف عليه ان انتم تلعبهم وتسيبوه يجي الذئب، ذئب الصحراء الجبار يوم هاجم عليه وواكله. قال ده بالفعل المسألة دي كانت غايبة، ضيع وتلقناها. عملوا القصة دي، وكما يقول علماء التفسير ان هم عملوا بقى خلعوا القاموس بتاعه، لان كل شيء جعل الله تعالى عليه دليلا، الخير عليه دليل والشر عليه دليل. هو لما الذئب يهجم على واحد وياكله هيعمل ايه في هدومه؟ وهيقطعها بطريقة ماذا؟ مش بطريقة عادية، ذئب بقى يعني مخالب بقى وأثر وبيهجم وينتش ويقط. فهم قطعوا القميص أو جابوه سليم أيا ما كان، وأتوا بدم كذب. إذا المسألة كلها كذب، لقد كذبوا على أبيه، إخوة يوسف كذبوا على أبيه وخانوا أباه وأخلفوا العهد مع أبيهم. مش كده؟ مش كده أبوهم إداهم لأخوهم كان أمانة؟ أمانة، لأن الأمانة هي التي ينبغي أن نحافظ عليها. ولهذا العلماء قالوا بأن الدين لأهل الإسلام أمانة. دي من الجمل المهمة جدا، أن الدين لأهل الإسلام أمانة. وما ربنا يسألنا عن الدين ليه؟ لأنه أمانة، لأنه أمانة. ربنا عز وجل سيسألنا في القبر عن الرب، لأنه هو الذي أوجدنا وأعدنا وأمدنا. ما الذي أوجدنا وأعدنا وأمدنا؟ ينبغي أن نعبده وأن نشكره وأن نوقره وأن نعظمه. أيوة طيب، والرسول لأنه رسول الرب، طب والدين لأنه أمانة الرب، أمانة الرب سبحانه. إذن الدين ده إخواني إياكم تعملوا الدين بطريقة عبد المطالب. عبد المطالب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، في قصة أبرهة. أنا ماليش دعوة بالبيت، البيت له رب. كثير من مسلمي اليوم يسيرون على منهج من؟ عبد المطالب. كثير من المسلم اليوم، ما ضاعت الأندلس وما ضاعت كشمير وما ضاع جنوب الفلبين وما ضاعت الإمارات المسلمة في إفريقيا ولا الإمارات المسلمة في جنوب أوروبا ولا ضاعت ديار المسلمين في فلسطين وغيرها، وما تجرأ الأعداء على أهل الملة إلا لأن أهل الملة تركوا أمانة الدين واتبعوا منهج عبد المطلب. هي دي المسألة. كل واحد بقى بيدور على المعزتين بتوعه، على القرشين بتوعه، على مصالحه، والدين بقى له رب يحميه، ما دام انا يا عبد المطلب. كلنا نعيش والله المساله دي، ولذلك بقول يا رب احفظنا واسترها علينا وسامحنا يا رب باخطائنا، بس هنعمل يعني. الله المستعان، الله المستعان. اذا اخوه يوسف كذبوا وخانوا وغدروا، اليس كذلك؟ واقرأوا سورة يوسف. يا ترى هل كانوا منافقين نفاقا أكبر؟ هل كانوا منافقين نفاقا أكبر؟ لا. ليه؟ لأن الباعث على ذلك لم يكن الدين، أمال كان الباعث ماذا؟ هو الحسد. إذن هذا نوع من البغي. ولهذا يوسف عفى عنهم، لأن المسألة مش مسألة دينية، المسألة مسألة إيه؟ شخصية. وده بقى الفرقان الدقيق، ان المسلم بيقدر يميز بين الامور الدينيه والامور الشخصيه. دي مساله دقيقه جدا جدا تحتاج الى توفيق من الله. والله هذه الفائده لو خرجنا بها من المجلس لكانت حسبنا في هذا المجلس. ولهذا قال الله: الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم. وهذا أكبر دليل أنهم في مغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم كلام في النجوى، النجوى والكلام الخفي، ولكن في جماعة. ويعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيبنا وأن يشفى مريضنا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى عفو غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قبل أن أنهي، هناك بعض الإخوة هاتفني في مسألة، هل يجوز لغير الأبناء أو لغير الأقرباء أن يجعلوا صدقة جارية لميت مسلم؟ بعضهم قال للميت وبعضهم قال للميت المسلم. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. هناك كلام يفهم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك كلام منصوص عليه عند كثير من أهل العلم كابن قدامة، وابن قدامة في كتابه المغني. خلاصة الكلام أنه يجوز للمسلم مطلقا أن يتصدق على أخيه الميت المسلم، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. التأصيل لهذه المسألة إن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والأخوة الإيمانية أقوى من الأخوة النسبية. الأخوة الإيمانية أقوى من الأخوة النسبية، ولذلك بعض الناس من شدة الإخاء الذي بينهم لا فارق بينه وبين أخيه، حتى إن أحدهم يقول غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني أنا وأنت حاجة واحدة، أنا وأنت حاجة واحدة. ولذلك لا بأس للإنسان المسلم أن يتصدق على أخيه الميت المسلم، والميت ينتفع بهذه الصدقة إن شاء الله، وهذا مذهب كثير من الأحناف، مذهب كثير من الأحناف، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن الميت لا ينتفع إلا بعمله فقط، وسدلوا بقول الله عز وجل وليس للإنسان إلا ما سعى، والأحناف يطلقون الأمر باستثناء الصلاة، يعني ما ينفعش واحد يصلي عن واحد، ولكن يجوز أن يأتي بخير لهذا الميت سواء كان قريبا أو بعيدا. الأدلة في القريب واضحة، والأدلة في غير القريب من دلالات النصوص العامة، كالمسلم أخو المسلم، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى غير ذلك من النصوص، وكقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم بحج عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة يا قسورة، ومن شبرمة؟ فقال الرجل إنه أخي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومعلوم أن من مات وعليه صيام فإن أولياءه يجوز لهم أن يقضوا عنه، لأن هذا دين عليه. وبالجملة، هل يجوز للمسلم أن يتصدق صدقة لأخيه المتوفى؟ لا بأس بذلك الأمر، وهو يعني حلال وجائز ومشروع، بل مستحب إن شاء الله. وأما مسألة همز بعض الناس أنكم تنكرون جمع المال من أجل الصالحين في صناديق النذور، وتفعلون هذا وتنكرون جمع المال لصناديق النذور، أين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ الله، احنا بنتكلم دلوقتي على مسألة مشروعة ومسألة مستحبة، ده نجم في السماء، وأنتم تتكلمون على جمع مال لكي يكون نذرا لمخلوق أو مقبور ونحن لا نعلمه، وهذا النذر لن ينفعه في شيء، لن ينفعه في شيء. النذر غير صدقة التطوع، هذا غير هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أوقافا كانت له في خيبر، وفعل ذلك أيضا الصحابة، وما الوقف إلا صدقة جارية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، التالتة صدقة جارية. صدقة جارية، فلو الصدقة ما تنفعش إلا من الابن، طب ما هو الابن بيدعو له، كان يقال وابن يدعو له ويعمل، فدل ذلك على أن المقصود بالصدقة شيء مخالف لهذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه سبحانه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين محمد، وجزاكم الله خيرا. تفضل.